من 9 سنوات انقلبت الأوضاع في سوريا. ثورة شعبية تحولت لصراع مسلح عنيف انهارت معه البلد وتقطعت أوصالها. الملايين عانوا ما زالوا من حصار وتجويع وقصف وتشريد. مسلسل الحرب مستمر، وهالمرة بينضف له فيروس كورونا. بمجرد وصول الجائحة لسوريا بيخطر لنا سؤالين: شو بيستنى البلد في الأشهر القادمة؟ وهل خطر الفيروس بالنسبة للسوريين أسوأ من الويلات اللي شافوها؟ عم تسمعوا بودكاست المستجد، وأنا عبير قبطي. اليوم بنزور سوريا وبنتنقل بين أجزائها المقسمة حسب النفوذ العسكري.
سوريا اليوم يعني بعكس أي دولة تانية، الدول عادة بيكون فيها نظام حكم واحد، بيسري نظام الحكم وقانون هذا النظام على كل الدولة بكل قطاعاتها بكل محافظاتها. سوريا اليوم هي عبارة على 3 مناطق نفوذ.
مع الصحفي عمار حمو، مدير تحرير الموقع العربي لمنظمة سوريا على طول، بنتعرف على الإجراءات ومستويات الرعاية في أنحاء سوريا من بداية أزمة كورونا.
منطقة سيطرة النظام السوري وهي بتشمل المساحة الأوسع حاليا بما فيها دمشق العاصمة، وفي شمال غرب سوريا اللي هو بتكتظ في مخيمات النازحين السوريين وهي منطقة تابعة للمعارضة السورية، والمنطقة الثالثة هي منطقة شمال شرق سوريا واللي بتسيطر عليها الإدارة الذاتية ذات الغالبية الكردية.
نبدأ في مناطق نفوذ النظام السوري اللي بتشكل حالياً أكثر من 60% من مساحة سوريا. مسألة الأرقام والمعطيات اللي بيكشفها النظام أو بيخفيها هي مسألة مشكوك فيها. معهد جون هوبكنز الأمريكي واللي بيعتبر المصدر الأول لإحصائيات كورونا أعلن قبل أيام عن قائمة سماها التفاح التالف، في إشارة إلى 8 دول إما ما بتشارك معلومات حول كورونا أو معلوماتها الرسمية مشكوك فيها إلى حد كبير. سوريا كانت في المرتبة 5 من القائمة. المشكلة حسب عمار هي مش بس في التصريح عن الأرقام أو عدمه، وإنما أيضاً في كيفية تعامل النظام مع الأزمة والخوف من استغلاله لإلها.
كان في بالبداية تكتم شديد في عدم الإفصاح عن أي معلومات رسمية، بعدين الأرقام بلشت تطلع تباعا، تأخر النظام لحتى أعلن عن الحالات، وحتى لما أعلن عن الحالات تعامل مع الموضوع بطريقة أمنية. وهون كتير الموضوع خطير، لما نحن نتعامل مع أزمة وباء عالمي بطريقة أمنية، فلما بيجي الطبيب المشتبه بإصابته بفيروس كورونا عمليا ما بيكون في تشخيص طبي، بيكون في تحقيق أمني مع المريض. بيتم الإعلان أنه ممكن تكون الحالة التهاب رئوي حاد، ويعطى مضادات لهذا الشيء. فعمليا يعني لا تم الاعتراف بأنه بتشخيص الحالة أنه هي فيروس كورونا أو لا، لا تم إجراء الفحص المخبري اللازم للكشف عن الحالة، وتم ترهيب الطبيب وترهيب المريض. فالمريض لو صار معه أعراض تانية ممكن ما يفكر يروح.
مش واضح إذا كان هذا التوجه مستمر حتى الآن أو إنه اقتصر على البدايات. عموماً، لحد تسجيل الحلقة تجاوز عدد الإصابات المعلن عنها رسمياً من قبل النظام 170 حالة، من ضمنها 6 وفيات. معظم الحالات كانت في دمشق ومحيطها، عند أشخاص عادوا من الخارج بالفترة الأخيرة.
محافظة ريف دمشق أغلب الاتهامات أو أغلب الكلام اللي بينحكى أنه هاي الحالات موجودة في السيدة زينب، هي منطقة تجمع ميليشيات ممولة من إيران موجودة بالمنطقة.
القوات الإيرانية والروسية متواجدة في أماكن محددة داخل نفوذ النظام السوري. عمار ومن خلال تغطيته اليومية للأزمة بيقول أنه التواجد العسكري بشكل تهديد حقيقي.
سوريا رسمياً أعلنت عن إغلاق الحدود، ولكن بطريقة غير رسمية كان في حركة مرور لمقاتلين من العراق لمناطق النظام. مثلا اللاذقية سجلت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، ومؤخرا يعني خلال 4 أيام أو 5 أيام الماضية تم الإعلان عنها، مع أنه هي المنطقة تندرج من المناطق الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا بسبب التواجد الروسي في المنطقة. الثكنات العسكرية أو القطاع العسكرية في سوريا هي مناطق موبوءة بشكل عام، لأنه ما في رعاية طبية كاملة، أغلب العناصر بيكونوا بمهاجع أو يعني بأماكن نوم أو كان اجتماع مكتظة. خلال هي الفترة ومن خلال تواصلي مع أحد الأشخاص أو عدد من الأشخاص بهذا الموضوع، ما في أي وقاية لهذه العناصر، ما في أي وقاية، وبالمقابل هي العناصر عم تختلط مع عناصر إيرانيين، عم تختلط مع عناصر قادمين من العراق أو من لبنان أو حتى مع الشرطة العسكرية الروسية.
الخطر اللي بشكله فيروس كورونا ممتد من الثكنات العسكرية اللي بيتواجد فيها الجنود السوريين والأجانب لسجون النظام المكتظة.
في سوريا لما بنحكي إنه مثلاً مهجع عبارة عن 6x8 متر ممكن تكون قدرته الاستيعابية لـ8 أشخاص، بس يكون فيه 30 شخص. ونحن لما عم نحكي عن سجناء، نحن عم نحكي تقديرياً الأعداد بحسب منظمات دولية أو بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نحن عم نحكي بحدود 130,000 معتقل.
المنظمات الإنسانية دعت للإفراج عن السجناء للتخفيف من الضغط واحتمالية تفشي العدوى في الداخل، ولكن الحقوقيين عندهم مخاوف أخرى من استغلال النظام السوري لأزمة الفيروس.
بخصوص السجون، يعني احنا دائما بنبني على فرضيات هي ثغرة، وانا بحسب ما حكيت مع احد الاطباء السوريين المعني بهذا الموضوع بيحكي انه نحن مشكلتنا بالشفافية. يعني لما بنحكي عن السجون منطقيا المفروض ما يكون في اصابات، منطقيا النظام بيقول ما عنده اصابات، ليش يحكي انه في اصابات بالسجون او ليش يبرر عن ضحايا بالسجون؟ ممكن بعد فترة، يعني ما شرط الآن النظام يحكي، ومثل ما صار سابقا، يعني النظام لما أعلن عن وفيات داخل السجون بوفاة طبيعية وهن قضوا تحت التعذيب، تم الإعلان بعد سنوات عن وفاتهم، وبسبب بيكون بسبب مثلا مشكلة أو أزمة تعرض لها النظام أو ضغط دولي تعرض له النظام. أنا مثلا إذا بدي برئ النظام أو أي جهة تانية، المفروض تكون السجون مفتوحة على الأقل لمنظمات دولية مثل الصليب الأحمر الدولي أو الهلال الأحمر.
بكل الأحوال ما تم الإعلان عن أي إصابات في داخل سجون النظام حتى الآن، وهذا طبعاً لا يعني عدم وجود إصابات أو إنه التهديد غير موجود. هذا صوت سيارة تابعة لمديرية صحة إدلب تتجول في شوارع المدينة اللي تعد مركز مناطق المعارضة، بتوعي الأهالي عبر مكبرات الصوت بإجراءات الوقاية الأساسية. تهديد أزمة فيروس كورونا بتبدو أعنف بمراحل في مناطق نفوذ المعارضة شمال غرب سوريا، خصوصاً إنها مليئة بالمخيمات المكتظة بالنازحين. لذلك نصائح غسل اليدين والتباعد الاجتماعي تعتبر رفاهية بالنسبة لسكان عشرات المخيمات. حتى الآن ما في أي إصابات مؤكدة، ولكن في حال ظهورها فعلاً رح تخلف كارثة إنسانية.
بشمال غرب سوريا بتتوزع عشرات المخيمات، طبعاً في مخيمات عشوائية وهي الأقل حظاً، وفي مخيمات رسمية سواء من الحكومة السورية المؤقتة اللي هي تابعة للمعارضة أو حكومة الإنقاذ اللي هي حليفة لهيئة تحرير الشام وهو فصيل عسكري بالمنطقة، أو للحكومة التركية على الشريط الحدودي. في لا مبالاة من المدنيين الموجودين هناك، وتقريباً بيتقدر عددهم بـ4 مليون مدني بين نازحين داخلياً وبين أهالي المنطقة الأصليين. هدول عندهم لا مبالاة لأنه هن بيعتبروا فيروس كورونا أقل خطراً عليهم بعكس ما كل العالم الآن متأهب وصار في حظر وتدابير وقائية بهي المنطقة، كونه هن أصلاً تعرضوا لقصف، تعرضوا لتجويع ببعض الأحيان، بيعانوا أصلاً من سوء الخدمات الطبية والصحية وسوء الأوضاع الإنسانية بالمنطقة، فبالتالي فيروس كورونا ما لح يعيشهم بوضع إنساني أسوأ من اللي هن موجودين عليه. حالياً عم نشوف الأسواق شغالة بهي المنطقة، الاكتظاظ موجود، في عدم مبالاة، في عدم التزام بسبل الوقاية الطبية اللي حددها منظمة الصحة العالمية.
منظمة الصحة العالمية تأخرت في تزويد مناطق المعارضة بمعدات الفحص. بعض الأطباء تحدثوا في شهر آذار مارس الماضي عن ظهور أعراض شبيهة بكوفيد-19 وعن حالات وفاة، ولكن كان صعب يتأكدوا من حقيقتها نتيجة غياب الفحص.
كان في اتهام لمنظمة الصحة العالمية بالتأخر للاستجابة بهي المنطقة، وكان في تصريح اعتبروا كثير من السوريين انه هو مسيء للمدنيين بهي المنطقة لما الناطق باسم منظمة الصحة العالمية الموجود كان في جنوب تركيا بيقول انه نحن بنتعامل مع حكومات وشمال غرب سوريا غير حكومي.
في المخيمات المكتظة واللي بتفتقر لأدنى معايير السلامة، كيف بتكون رحلة المواطن السوري اللي بحس بأعراض الفيروس؟
المشكلة هي بعدم الوعي، إنه هل هو لازم يراجع أو لا، هل هو لازم يعزل حاله، هل هو قادر يعزل حاله. يعني أنا مثلاً حكيت مع أحد النازحين في المخيمات، هو بيقول إنه أنا كيف بدي أعزل حالي وأنا قاعد بخيمة مع زوجتي وأربع أطفال بخيمة واحدة غير مقسمة. الشيء الآخر أنه الخيام بجانب بعضها، فلو صار في إصابة لأحد الأشخاص في المخيمات سرعة الانتشار رح تكون كتير كبيرة، لأنه الوحدات السكنية جنب بعضها الاختلاط كتير كبير. بس خلينا نقول لو ساءت حالته أكثر وبده يروح، في عدة مشافي ونقاط طبية موجودة بالمخيمات مع تفاوت قدرة هي النقاط الطبية. مثلا المخيمات العشوائية ما فيها نقاط طبية، لازم يطلع لأقرب مركز صحي أو أقرب مشفى في المدينة اللي موجود فيها المخيم.
في مناطق ريف حلب الشمالي التابعة للمعارضة تحت النفوذ التركي، الخدمات الطبية تعد أفضل من غيرها. الأمر شبيه مع الشمال الشرقي من سوريا، الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية ذات الغالبية الكردية، واللي بتحصل على دعم دولي أكبر نسبياً من وقت هزيمة تنظيم داعش قبل سنوات.
المنطقة تعتبر من الناحية الطبية ومن الناحية الصحية أفضل من شمال غرب سوريا، لأنه هاي المنطقة طلعت بمنأى عن الحرب المباشرة، عن القصف المباشر، وفي لها دعم دولي أكبر من شمال غرب سوريا. يعني هي منطقة غير مكتظة سكانياً.
لكن رغم تسجيلها حالتين إصابة بكورونا فقط لا غير، ما زالت عيون المنظمات الحقوقية على السجون الواقعة فيها واللي بتضم عناصر سابقين في داعش.
هو المشكلة في شمال شرق سوريا بتتلخص بالسجون، عدم اتخاذ تدابير وقائية للسجناء. احنا اكيد يعني في مواجهة الإرهاب وضد تنظيم داعش وإيديولوجيته، ولكن في حتى للسجين في حق، في له حق طبي لازم ياخده، وأيضا في حق للمنطقة، لأنه هذا الانتشار لو صار بين سجناء ولقضايا مختلفة بالآخر بيأثر عليهم وبيأثر على المحيط. يعني مثلا السجانين بالمنطقة، الطهاة اللي موجودين بالمنطقة، أي حدا موجود بمنطقة السجن أو بيتعامل مع السجن ممكن ينقل العدوى لخارج المنطقة.
رغم أن التحديات تبدو مختلفة في كل منطقة داخل سوريا، بيبقى التحدي المشترك هو الأوضاع المعيشية الصعبة بحسب عمار.
المشكلة نحن بنرجع بنحكي أنه الناس في سوريا بمناطق السيطرة الثلاثة مع اختلاف الأوضاع المعيشية لهم، ولكن بيشتركوا بوضع واحد، وضع اقتصادي سيء جداً، وبالتالي قدرة على الوقاية الشخصية صعبة جداً، من حيث مثلاً الالتزام بالكمامات، الالتزام بوسائل التعقيم، هذا غير موجود. موجود ولكن في بعض المناطق الغنية.
التقارير بتقول إنه أسعار المعقمات والكمامات ومتطلبات الوقاية ارتفعت بنسبة 5000% بسبب زيادة الطلب والاحتكار والتلاعب بالأسعار. هذا كله بتزامن مع انهيار الليرة السورية بشكل أسوأ من أي وقت مضى، ومع تضخم الأسعار، وفي ظل معطيات عن أنه أكثر من 80% من السوريين بعيشوا تحت خط الفقر. بالنسبة للصحفيين والمنظمات الإنسانية، فالخوف هو مش بس من كارثة متوقعة في حال تفشي الفيروس، وإنما من كارثة صعب نتقصى حقيقتها وملامحها.
أخطر من الفيروس إنه ما في عنا قاعدة معلومات، ما في عنا بيانات نبني عليها، لأنه أحياناً بيقولوا إنه إذا الواحد شخص المرض وصل لنص العلاج، نحن لا شخصنا المرض ولا قادرين نعمل فحوص عشوائية ولا قادرين نكشف بالضبط شو عم يصير بالمناطق الأشد عرضة للإصابة، ونحن ما في عنا قدرة على الوصول. وطبعاً هون أنا عم بحكي على نحن كصحفيين، وبحكي بشكل أكبر اللي هي المنظمات الدولية، مثل ما حكيت منظمات دولية تابعة لدول المفروض ما تنحسب لا على النظام ولا على المعارضة ولا على الأكراد ولا على غيرهم، ما قادرة توصل ويكون عندها تحرك ذاتي بدون أي ضغط من النظام.
منظمة الصحة العالمية صرحت في منتصف آذار مارس بأنها بتتوقع انفجار في سوريا. هل هذا الانفجار قادم؟ هل حتختلف قوته من منطقة نفوذ لأخرى؟ والأهم، كيف حيكون شكله في بلد أصلاً مزقتها الانفجارات؟ بودكاست المستجد من إنتاج صوت. كنا معكم في التقديم والإعداد عبير قبطي. ساهمت في البحث روان نخلي، في الكتابة محمود الخواجة، وفي المونتاج تيسير قباني. تذكروا إنكم تشتركوا بقناة بودكاست المستجد على أي منصة بودكاست بتفضلوها لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة. كونوا بخير وعافية.